بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، حينما صدع النبي صلى الله عليه وسلم برسالته بين ظهراني أهل مكة، واجهه عامة أهلها بألوان من الأذى وصنوف من السخرية والتكذيب ومحاولة التشويه والتضليل الإعلامي للصد عن دعوته، وهو في هذه الأثناء ومع شدة ما لقي، إلا أنه لم يفرط في أصل عظيم فطر وجبل عليه، ولم تزده النبوة والرسالة إلا رسوخا، ألا وهو خلقه الحسن عليه الصلاة والسلام، حتى زكاه العليم الخبير في سورة من أوائل السور المكية نزولا، وهي سورة القلم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا وصف العظيم شيئا بأنه عظيم فهو عظيم حقا، ولم يزده هذا الثناء من رب العزة والجلال إلا تواضعا. وبعض الناس ممن يتبع هذا النبي يأخذ شهادة تقدير أو يسمع كلمة ثناء من مسؤول كبير فيتكبر على الناس، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يزل منذ نزلت عليه هذه الآية ما زال يترقى في مراتب الأخلاق العلية حتى بلغ غايتها وتسنم ذروتها وتربع على عرشها، فلا يذكر خلق محمود إلا وكان له صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. ولهذا لم تزد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، لم تزد على تلك الكلمة التي يحتاج شرحها إلى مجلدات: كان خلقه القرآن. ولقد بلغ عليه الصلاة والسلام من الشرف والمقام والمنزلة عند الله مقاما لم يزده إلا تواضعا وذلا لله وحنوا على عباد الله ورأفة بهم، يسرى به في ليلة واحدة من مكة إلى الشام وإلى الأقصى تحديدا، ثم يعرج به في تلك الليلة من الأقصى إلى ما فوق السماوات العلا، إلى مكان يسمع فيه صرير أقلام الملائكة، ثم يعود من الغد فيجالس الفقراء والمساكين. وبعض أتباعه اليوم يسافر إلى بلد غربي أو شرقي فيأتي بشهادة عليا فيأنف من مجالسة الفقراء والعمال. أيها المسلمون، إن المتدبر والمتأمل في السور المكية بالذات والتي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العصبة المؤمنة في مكة، وهم يواجهون صنوف العذاب والتسفيه والمضايقة التي اضطرت كثيرا منهم للهجرة مرتين إلى الحبشة، إن المتدبر لهذه السور ليلحظ بجلاء كثرة التنصيص على التزام أصول الأخلاق مع الأعداء فضلا عن الأصدقاء، ومع الأقارب فضلا عن الأباعد. وما ذاك إلا رسالة ضمنية لأهل الإسلام ولأتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وللدعاة السائرين على دربه، إنها رسالة تقول لكم: لا نجاح لدعوتكم إلا بحسن الخلق. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة العملية والنموذج الحي لما يتنزل من القرآن، يرونه بأعينهم يرمى عليه سل الجزور، ويسمعون تلك المقولات الآثمة الفاجرة التي ترمي النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر والكهانة والجنون، فلا يسمع منه أعداؤه شيئا، لأنه صاحب رسالة وإمام منهج يعامل الناس بأخلاقه لا بأخلاقهم. ولو تفرغ لرد شتائمهم لخسر دعوته، بل كان صلى الله عليه وسلم يغتنم كل فرصة ويهتبل كل وقت للمحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن إلا الذين ظلم منهم. ومع شدة ما واجهه عليه الصلاة والسلام من أخص أقاربه وعلى رأسهم أبو لهب، إلا أنه قال يوما: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ليس بيني وبينهم ولاية دين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولكن اسمع ماذا بعد لكن، انظر إلى الإشراق والتألق والسمو في الأخلاق. ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، لن أقطعها حتى وإن أصابني منهم ما أصابني. يا أمة القرآن، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا في هذه الآيات المكية، وهي نزر يسير من عدد كبير. هذه الآيات المكية التي رب القرآن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مكة، وأنت تعلم وتدرك ما معنى أنها نزلت في مكة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. في آيات كثيرة تغرس هذا الأصل العظيم وتنميه في نفسه صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه ومن يحب أن يتأسى بهم. ولما انتقل المسلمون إلى المدينة وتكونت لهم دولة وشوكة، لم تنقطع التوصية بهذا الأصل، بل استمرت التربية القرآنية والنبوية لذلك الجيل العظيم على هذا الأصل الكبير، ألا وهو التمسك بحسن الخلق وعدم التنازل عن هذا الأصل العظيم والمهم في الدعوة إلى الله وكسب الناس للدين والخير. فنزلت عليهم أمثال تلك الآيات في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وفي آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما الحل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل يقول الله له عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا ما الذي أصنعه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه رسالة ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل لكل من يحب أن يسير على منهجه. ويتنزل عليهم في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويتنزل عليهم أمثالها من الآيات التي تؤكد الرسالة الكبرى بأخلاقنا نوصل رسالتنا إلى العالم. ولهذا كان عقلاء الكفار في مكة والمدينة الذين أسلموا بعد كانوا يصرحون ويقولون مستدلين بعقولهم وفطرهم السليمة: لم يكن محمد يدع الكذب على الناس ليكذب على الله تعالى. رأوا فيه الأمانة فاستودعوا أموالهم عنده، فاستدلوا بعقولهم على صدق دعوته وصحة رسالته. واسمع إلى هذا البيان المتألق من عبد الله بن سلام حين قال رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عنه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. مجرد رؤية وجهه جعلته يعرف أن وجهه ليس وجه كذاب. ثم قال: أول ما سمعته أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام. هذه كلها للناس للتعامل معهم، ماذا بقي لله؟ وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكان من حكمة الله أنه لما جعل هذه الشريعة أكمل الشرائع كمل نبيه صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق. أيها المؤمنون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن حسن خلق نبيكم عليه الصلاة والسلام مقتصرا على التعامل مع الناس مسلمهم وكافرهم، بل امتد هذا الخلق الحسن حتى وصل إلى الحيوانات والطيور العجماء، فكان ينتصف لها ويساعدها في حل ما نزل بها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة نوع من الطيور معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ودخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر، يعني ظهر منه صوت يدل على حزنه، وذرفت عين الجمل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح صلى الله عليه وسلم ظهره ومؤخرة رأسه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. قال: أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكتها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، يعني أنك تكده وتتعبه، بل حتى الجمادات بلغها من روعة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. بل حتى الجمادات نالها من روعة أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما نالها. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر، يعني ترك الجذع، حمل الجذع، فأتاه صلى الله عليه وسلم يمسح يده عليه.
يا أتباع محمد، هذه يا أتباع محمد قطرة من بحر أخلاقه العظيمة، تنادي بصوت مسموع وتحمل رسالة واضحة وضوح الشمس في ردأة الضحى، لعلنا نسمعها ولعلنا نسلط الضوء عليها في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد، فإن الحديث عن أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم وعن منهج القرآن في تربية أهله على هذا الأصل العظيم كتبت فيه مجلدات، والمراد هنا في مثل هذا المقام الإشارة إلى هذه الحقيقة الكبرى، وهي أننا يا أيها الإخوة لا نستطيع أن نوصل رسالتنا إلى العالم كما ينبغي، سواء في دعوتنا لمن ضل من المسلمين أو من ليس بمسلم أصلا، ما لم نكن سائرين على هذا النهج القرآني النبوي في حسن الخلق. وإن المتابع لما يدور في الساحة، سواء في تعامل بعض المسلمين مع عمالهم ومع مخدوميهم، أو في تعامل بعض المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفر لتجارة أو دراسة، أو يتابع ما يدور في الساحة، خصوصا ما تكشفه وسائل التواصل الاجتماعي، من يتابع ذلك كله يدرك ويصيبه الحزن العميق على ضعف هذا الأصل الكبير في تعامل المسلمين مع غيرهم. من يتابع مثلا مواقع التواصل فإنه يدرك ويرى بسهولة لغة التخوين والسب والشتم واللعن والدعاء على الآخرين والاتهامات المعلبة. وفي واقع العمل والعمال، كم من عامل شكى تأخر مرتباته، وكم من خادمة شكت سوء المعاملة، وكم من مسلم في بلد كافر يتعامل مع الكفار بالتخون فيسرق من أموالهم لأنهم كفار، وربما عبث بعضهم بعرض من الأعراض، وينسى أنه حينما يفعل ذلك إنما يرون فيه الإسلام كله، لا يرون فيه شخص فلان وفلان. هنا أيها المسلمون نتساءل وبحرقة، هل نظن أننا بمثل هذا نحقق رسالة أو نقدم قيما أو ننتصر للحق؟ لا والله، لا والله. ولهذا قال الله عز وجل في سورة مكية: والمسلمون يعانون ما يعانون، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وفيما سبقت الإشارة إليه أبلغ رسالة لمن أراد السير على مضامينها. أيها الأحبة، إن مضامين الرسائل المكية والنبوية التي أشرت لها قبل قليل، وما نبهت عليه من طرف أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، إنها لتقول لنا: إذا أردتم أن تكونوا مؤثرين ولدعوة الخير ناشرين، فكونوا على الخلق العظيم، وإلا فلا تتعبوا كثيرا. فإن رسائل الأخلاق والصدق والأمانة أقصر وأقرب من آلاف الخطب والدعاوى الفارغة. لقد أسلم شرق العالم الإسلامي في جهات إندونيسيا والفلبين ونحوها، لم تفتح تلك البلاد بسيف، وإنما أسلم أهلها بحسن أخلاق التجار العرب الذين وصلوا إليها. أيها المحب لرسولك صلى الله عليه وسلم، أيها الداعية، أيها الراغب في نشر الخير، إن رسائل القرآن في هذا الباب واضحة، تقول لك: إن كنت تريد أن تنجح فكن سهلا لينا، قريبا من الناس، عش مع قضاياهم ما استطعت، كن جابرا لقلب من سألك ولو بكلمة طيبة، اقبل من المحسن، اعف عن المسيء، تجاوز عن العسرة، اغفر الزلة، انصب موازين العدل في تعاملك، وإن شئت فانصب موازين الفضل، تواضع، كن طلق الوجه، ابذل المعروف ما استطعت، فإن عجزت عن ذلك كله فلا أقل من كف أذاك، فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة منك على نفسك. أختم بهذه الكلمة المسددة من شيخنا العالم الداعية المجرب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، حينما قال موصيا طلبة العلم والدعاة: وأنت أيها الداعية لا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين، كلمة أو كلمتين، لا سيما إذا كنت لا قيمة بينهم، لكن اصبر وأطل النفس وادع بالحكمة وأحسن الخلق وسيتبين لك الأمر فيما بعد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.